إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه قصة أخرى من قصص الأنبياء الأكرمين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة التي هي سورة الأنبياء. فتقدم لنا الحديث ولو باقتضاب عن نبي الله موسى وأخيه هارون، ثم إبراهيم، ثم لوط، ثم جاء الحديث هنا عن داود وابنه سليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال سبحانه: وداود وسليمان. وداود منصوب إما معطوف على ما سبق نوح وإبراهيم إلى آخره، أو يكون يعني متعلق بفعل محذوف، يعني أذكر يا نبينا داود وسليمان. المهم أن داود وسليمان، هذا داود عليه السلام هو أول نبي من أنبياء بني إسرائيل، جمع الله له بين الملك وبين النبوة، وأول نبي ورث الملك لولده، وجمع الله له أيضا بين الملك وبين النبوة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذن هنا يحدثنا القرآن الكريم عن نبيه أو عن نبييه داود وسليمان بأنهما حكما في مسألة حصلت، فكان الصواب مع سليمان عليه السلام، وأن كل منهما أي من داود عليه السلام وسليمان اجتهد في هذه المسألة، إلا أن اجتهاد سليمان عليه السلام كان أقرب إلى الصواب من اجتهاد داود عليه السلام. فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني أذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أي حين حكموا في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. والحرث بمعنى المحروث، يعني الأرض المحروثة. الحرث هو مكان الزرع الذي يزرعه الإنسان. فداود عليه السلام عرضت أمامه هذه المسألة، مسألة أن الغنم أكلت وأفسدت ما في هذه المزرعة أو ما في هذا الحرث. اختلف المفسرون هل هو الكرم أم هو الزرع. إذ نفشت فيه غنم القوم، هذا الحرث إما أن كان كرما يعني شجرة العنب، والكرم شجرة العنب، وإما أن يكون زرعا. فعلى كل الحال أن الغنم أطلقت في الليل على هذه المزرعة على هذا الحرث فأفسدته وأكلت ما فيه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني كل منهما حكم في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت يعني انتشرت، والنفش هو الرعي ليلا. هذه الغنم يعني فشت وانتشرت في هذا الحرث بالليل، كما قال قتادة: النفش بالليل والهمل بالنهار. يعني أن الغنم حينما تطلق بدون راعي إذا كان ذلك في الليل تدخل إلى مزرعة أو حديقة أو شيء من القبيل، فكان ذلك إذا انتشرت وأكلت من مزارع الناس وبساتينهم، إذا كان ذلك ليلا فهو النفش، وإذا كان نهارا فهو الهمل. هذا من حيث اللغة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت غنم القوم، انتشرت في هذا الحرث غنم القوم، فحكم نبي الله داود عليه السلام في هذه المسألة حيث عرضت عليه بأن هذه الغنم دخلت إلى هذه المزرعة وأكلت ما فيها وأفسدت ما فيها، فحكم نبي الله داود عليه السلام بأن يسلم أهل الغنم غنمهم لأهل الحرث عوض ما أكلت الغنم. وكأنه عليه السلام قدر قيمة ما أكلت الغنم من المزرعة، فرآه فوجده متقاربا مع قيمة الغنم، فأمر أصحاب الغنم أن يسلموا غنمهم لأصحاب الحرث عوض ما أفسدت غنمهم. هذا هو حكم داود عليه السلام. نبي الله سليمان عليه السلام رأى أن الأرفق بالفريقين غير هذا الحكم. ما هو؟ فرأى سليمان عليه السلام أن يسلم أهل الغنم غنمهم إلى أهل الحرث إلى أصحاب المزرعة فينتفعوا من ألبانها وأصوافها ونسلها، ويسلموا أهل الحرث حرثهم إلى أصحاب الغنم ليقوموا بإصلاحه وإعادته إلى الحال التي كان عليها عشية رعي الغنم فيه، تلك العشية التي يعني أن يرجعوا إلى الحال التي كان عليها قبل أن ترعاه الغنم، بمعنى أن أصحاب الغنم يسلمون غنمهم إلى أصحاب الضيعة أصحاب المزرعة وأصحاب الحرث، وأصحاب الحرث يسلمون حرثهم إلى من؟ إلى أصحاب الغنم. ماذا يفعلون به؟ يقومون بإصلاحه وتهيئته، وهذا يتطلب وقتا بطبيعة الحال حتى يعني ينشأ الحب ويكبر إلى أن يصل إلى وقت النضج إلى الحال التي كان عليها وقت أكلته الغنم. في هذه الحال يعيد أصحاب الغنم غنمهم، يعيد أصحاب الحرث غنمهم لأصحابها ويتسلمون حرثهم. تلاحظون إذن هنا هذا الحكم من سليمان عليه السلام، الله تعالى صوبه وقال ففهمناها سليمان، بأن هذا الحكم كان هو أقرب إلى الصواب من حكم داود عليه السلام. ففهمناها سليمان، فهم الله سليمان بأنه رعى مصلحة الطرفين، يسلم الغنم لأصحاب الغنم لينتفعوا بألبانها وأصوافها وبنسلها عوض ما أتلفت في المقابل ديال اللي تلفت، ثم أصحاب الغنم غيتسلموا هذه المزرعة وهذا الحرث وغيقوموا بزرعه وبتهيئته وبصيانته وبحفظه ومراعاته حتى يوصل إلى الحال التي كان عليها قبل ما تأكل الغنم، قبل أن تأكله الغنم. إذن في هذه الحال ها هو أصبح كما كان بالأمس، كما كان في السنة الماضية أصبح اليوم ناضجا كما كان في السنة الماضية، فيأتي أصحاب الحرث يتسلمون حرثهم ويعيدون الغنم إلى أصحابها. إذن هنا في هذه الحالة الحقيقية أرفق بالطرفين، لأن أصحاب الغنم لن تذهب منهم الغنم بالمرة، وإنما ذهبت منهم لفترة معينة وقاموا بإصلاح المزرعة وإصلاح الحرث الذي أفسدته أغنامهم وأعادوه إلى الحال التي كان عليها، والآخرون انتفعوا فيما في الغلة التي ضاعت منه، طبعا الغلة التي ضاعت انتفعوا في مقابلها باللبان والصوف والانتفاع بهذه الأغنام. إذن هذه الصورة أو هذه الحالة هي التي حكم فيها سليمان عليه السلام، وكان يعني أقرب إلى الصواب من الحكم الذي حكم به أبوه داود عليه السلام. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وكل من حكم داود عليه السلام وحكم سليمان كان باجتهاد منهما، لم يكن بوحي، لأن سياق الآية وسباقها يدل على أن هذا الحكم لم يكن بوحي، فلو كان بوحي لما جاز نقضه، أن ينقض بحكم الولد، ولو كان بوحي لما قال الله تعالى ففهمناها سليمان وداود إذ يحكمان، يعني كل منهما حكم في هذه المسألة باجتهاده، ثم في النهاية أن الاجتهاد الموفق كان من نصيب سليمان عليه السلام. فحينها ماذا حصل بعد ذلك؟ يعني اجتهد كما قلنا داود عليه السلام وأخطأ في اجتهاده، واجتهد سليمان وأصاب في اجتهاده، فكان اجتهاده هو الذي أخبر الله عنه بقوله ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، بمعنى أنه حتى داود عليه السلام وإن كان أخطأ في هذا الاجتهاد فهذا لا ينقص من قدره ولا ينقص من قيمته عليه السلام، بل إن مقامه ومكانته عند الله عز وجل عالية. ولذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما، أي كل منهما أعطاه الله حكما وعلما، ما يدل على أن اجتهاد سليمان عليه السلام كان أقرب، وإن كان داود عليه السلام أيضا حكمه حكم يعني قريب إلى الصواب، باعتبار أنه رعى قيمة ما أكلته الأغنام، فسأمر أصحاب الغنم أن يسلموا غنمهم لأصحاب هذه المزرعة، لكن حكم سليمان عليه السلام كان أقرب إلى الصواب كما قلنا من حكم داود عليه السلام. إذن هناك نأخذ واحد القاعدة، وهو أن الأنبياء هل يجتهدون أو لا يجتهدون؟ نعم الأنبياء يجتهدون، وهذا دليل على اجتهاد الأنبياء. الأنبياء يجتهدون. شنو هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو أن يستفرغ العالم وسعه في مسألة تنزل به، فينظر إلى ما لديه من شرائع وما لديه من نصوص، فيحاول أن يجد شبها ومماثلا ونظيرا لهذه الصورة فيلحقه بها، فلديه شريعة. وعلما بأن داود عليه السلام وسليمان هذان النبيان الكريمان في الحقيقة شريعتهما هي شريعة موسى عليه السلام، فهم يعملون بالتوراة، وأما داود عليه السلام فكانت عنده مزامير وكانت عنده يعني رقائق إن شئت فقل، ليست شرائع، فالشرائع اللي كانت عند داود وسليمان هي شرائع السابقين عليهم، فهؤلاء نبيين كريمين وليس برسولين. فداود عليه السلام وسليمان هما من أنبياء الله عز وجل، ولكنهما ليسوا من رسل الله، فهما يحكمان بشريعة موسى عليه السلام. فالتوراة هو الكتاب الذي كان يحكم به داود وسليمان عليهما السلام. إذن الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ نعم الأنبياء يجتهدون. وبطبيعة الحال أن العالم حينما يجتهد هل يكون دائما موفقا أم أنه يمكن أن يخطئ؟ يمكن أن يخطئ، لأن الاجتهاد هي طبيعة الاجتهاد أن يصيب ويخطئ، فتعرضه للخطأ ممكن، لكن الفرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد العلماء غير الأنبياء هو أن اجتهاد الأنبياء إذا اجتهدوا وأخطأوا فإنهم لا يقرون على الخطأ، فإن إذا حصل منهم خطأ فإن يأتي التصحيح من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد غير الأنبياء. فالأنبياء معصومون مدعمون من قبل الله عز وجل، فإذا حصل خطأ في اجتهاد فيأتي الوحي ليصحح الخطأ. هذا هو الفرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد غير الأنبياء، وهذا ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أجمع المحققون من العلماء من السلف ومن الخلف على أن الأنبياء هم معصومون ومؤيدون من الله عز وجل، بمعنى أنه إذا وقع الخطأ فإن الوحي يأتي ليصحح هذا الخطأ. إذن هناك خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول العلماء الأنبياء لا يجتهدون، وبعض العلماء يقول الأنبياء يجتهدون، وفي الحقيقة هو خلاف لفظي لا ينبني عليه شيء. الذين يقولون لا يجتهدون لأنهم يرون أنهم لا يخطئون، والذين يقولون بأنهم يجتهدون يرون أنهم إن أخطأوا فيأتي التصحيح من عند الله عز وجل، فيكون تكون نهاية المطاف هي نهاية واحدة. إذن فداود عليه السلام اجتهد في هذه الصورة ما يدل عليه السياق، إذ يحكمان كل منهما حكم، إذن هو ليس بوحي وإنما باجتهاد، يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت وانتشرت فيه غنم القوم، ويظهر على أن هذه الغنم لم تكن لواحد وإنما كانت لقوم، كما هو شأن بعض الجهات، مثلا بعض الناس كيكون واحد عنده 10 سياه وعنده آخر 15، واحد عنده 20، واحد أقل أو أكثر، فيجعلون لها راع واحد، راعيا واحدا، يعطونه أجرته ويقوم برعي هذه الأغنام لمجموعة من الناس. فهذه وإذا كانت أغنام كثيرة كان الإنسان يعني ما شاء الله كساب من الأغنياء، كيكون يعمل كل واحد له راع خاص به، لكن حينما تكون شياه قليلة فيجمعونها عند راع واحد، وهذا ما يدل عليه هذا السياق، إذ أن هذه الغنم لم تكن لواحد، لأن الله قال غنم القوم ولم تكن غنم شخص واحد. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم، قال عز وجل وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم هذا دليل على أن إطلاق الجمع على الاثنين، يحكمان لحكمهم، يحكمان اثنان لحكمهم، هذا جامع، قالوا دليل على إطلاق الجمع على اثنين. ولكن يمكن أن يقال أو يعترض على هذا الرأي بأن وكنا لحكمهم يكون يشمل الحاكمين والمحكوم لهم والمحكوم عليهم، فيكون الحكومة يعني أطراف الحكومة متعددون فيكون جماعة. نعم، إذن المهم هو أن سليمان عليه السلام حكم في هذه المسألة بما ألهمه الله، هذا الفهم. ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان تكلم على مراتب الفهم، وصلنا إلى 10، إحداها الفهم، كما سئل علي بن أبي طالب قال له هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يطلع عليه الناس؟ قال أبدا، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في هذا الكتاب، إلا الفهم. قال ففهمناها سليمان. فهنا يتفاوت الناس، الناس تتفاوت فيش في الفهم، ويبقى دائما هو التوفيق من الله عز وجل، الإلهام من الله عز وجل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وفيه قصة أخرى وهي أيضا مذكورة في صحيح البخاري ومسلم وغير من الكتب السنن، حصلت لداود عليه السلام مع سليمان، ذلك وقد ترجم له البخاري في صحيحه باب المرأة تدعي ابنا، المرأة تدعي ابنا، ذلك أن امرأتين كان معهما ولدان، كل واحد له ولد، فعد الذئب فأخذ واحدا منهما، جاء الذئب وأخذ واحد من الوليدين وكلها، لأن الذئب علاش غادي يعمل به؟ غادي ياكله. فجاء الذئب وأخذه وأخذ واحد، لأن الذئب يقدر يكون حتى الإنسان إذا كان بالجوع ولقى الإنسان ناعس في الغابة ولا شي حاجة ياكله، أما إذا كان صغير خلاص هذاك ما نذكروش فيها. فعد الذئب على واحد من الأولاد وأخذه، فتنازعت المرأتان في الولد الباقي، كل واحد تقول ولدي، وكانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فحكم داود عليه السلام بأن هذا الولد للمرأة الكبرى، للكبرى. فخرجتا من عند داود عليه السلام فلقيهما سليمان، قال كيف حكم بينكما؟ قالت حكم بين الكبرى. قال ائتوني بسكين أشقه بينكما، قال ائتوني بسكين انقسموا على جوج شطرين يعني. فقالت المرأة الصغرى التي لم يحكم لها داود لا تفعل يرحمك الله، هو لها، فحكم به للصغرى، لأنه ولذلك الإمام النسائي في سننه عبر عن هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستلهم الحق. الحاكم يوهم خلاف الحكم، يعني هو أتوني بسكين أشقه بينكما، يعني كل واحد أعطاه نص، هذا لا يمكن الحقيقة، هذا سيؤدي إلى قتله أيضا، ولكن هو أراد أن يختبر من هي الأم الحقيقية. ولذلك الصغرى تحركت فيها مشاعر الأبوة الأمومة وقالت له لا تفعل، هو لها لا تفعل، فهذه الأم فأدرك أن هذه الأم الحقيقية. والأخرى التي سكتت فهم منها على أنها تريد أن يقتل فعلا، يعني حتى وختخذوه هي ترى بأن ماشي ولدها، ولكن فهي إذا قتل على الأقل ستشاركها الأخرى في مصيبتها، ستشاركها في مصيبتها وتواسيها فيما نزل بها. اللهم يكون يعني، والمصيبة إذا عمت هانت كما يقولون. إذن في هذه الحال شوف الفطنة ديال النبي الله سليمان عليه السلام، حكم يعني استلهم هذا الأمر وثار هذه المسألة، فأدرك بأن الأم الحقيقية هي الصغرى وليست الكبرى، وليست الكبرى. نعم، حديث أراه أبو هريرة وفي الصحيحين وغيرهما. وكيقول أبو هريرة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن سليمان قال ائتوني بسكين أشقه بينكما، قال أبو هريرة ما سمعت السكين إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. يعني في منطقة أبي هريرة، القبيلة أبي هريرة، لم يكونوا يستعملون السكين، لم يقولون السكين، وإنما يقولون المدية. فهنا اختلافات المناطق، يعني اللغة العربية، ولكن السكين والمدية وأشنو أخر؟ والجنوي. احنا ما نقولوش بل احنا نقولوا الشفرة، نقولوا الشفرة ما نقولوش الجنوي. اش كتقولوا؟ شفرة. نعم، كيقول الموس، ولكن الموس كيكون اصغر من الشفرة، ياك. نعم، اذا اختلاف المناطق. يا هو معرض ابو هريرة يقول ما عمري حتى ذاك النهار اول ما كنسمع السكين، ما كنت ما نحن لا نقول السكين ولا نعرفه، لكن لما عاد فهم شنو هي السكين، هي اللفظ المرادف للمدية التي تستعملها قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. وفي قصة أخرى ذكرها جمع من المفسرين، وقد ذكر ابن عساكر في تاريخه، على أن سليمان عليه السلام أو أن داود عليه السلام حكم في امرأة شهد عليها أربعة، ذلك أن امرأة حسناء جميلة من بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤساء بني إسرائيل، وكل واحد منهم تمتنع عنه، يعني لم تستجب لأي واحد منهم، كل واحد من هؤلاء الأربعة رؤساء راودوها عن نفسها فرفضت. فاتفقوا فيما بينهم على أن يشهدوا عليها بأنها مكنت كلبها من نفسها وعودته ذلك، فيشهدون عليها. فجاءوا إلى سليمان إلى داود عليه السلام وشهدوا على هذه المرأة أن لها كلبا، لها قد يعني عودته من نفسها، فألفته من نفسها وعودته على ذلك، فشهدوا عليها فحكم عليها بالقتل، لأنها يعني تعتبر زينة، يعني زينة مع الكلب، عودته من نفسها وعودته ذلك، فشهدوا عليها أربعة، فشهدوا أربعة، يعني إذا كان في شريعة السابق، في شريعة السابقين أيضا أن الواحدة شهد عليها أربعة بالزنا يرجم، فحكم داود عليه السلام برجمها. وكان سليمان عليه السلام لا زال صغير، يعني مع شباب مع أطفال يلعبون، فشكلوا على شكل مسرحية، فعملوا جاءوا أصحاب الولدان اللي معه ونصب نفسه حاكما سليمان عليه السلام، يعني قبل أن ينفذ الحكم طبعا، نصب نفسه حاكما، وجاء الأربعة ومثلوا أنفسهم بالرجال الأربعة، وواحد منهم لبس لباس المرأة وجاءوا ليتحاكموا عنده، فحكم هؤلاء الأربعة، شهد هؤلاء الأربعة بأن هذه المرأة لها كلب قد مكنته من نفسها وعودته على ذلك. طيب، فسليمان عليه السلام أمر بأن يؤخذ واحد منهم، يعني يعزلهم، أمر بعزلهم، فسأل الأول عن لون الكلب فقال أسود، ثم عزل لم يلحق بالآخر، ثم جاء بالثاني فقال كيف لون الكلب، قال أبيض، ثم عزل، ثم جاء بالثالث فقال كيف لون الكلب، قال أحمر، ثم جاء بالرابع فقال أغبش، فحكم عليهم بأن يقتلوا، حكم عليهم، فبلغ الخبر إلى داود عليه السلام فأسرع من فوره ودعا الأربعة رجال الذين شهدوا عنده على المرأة بأنها تمكن كلبها من نفسها، فسألهم عن 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 صفات عن لون الكلب فاختلفوا، فأمر بقتلهم، فأمر بقتلهم. هذه من الطرق في الحقيقة التي يتوقف عليها ذكاء القاضي وفطنته في الحكم، لأنه ولذلك الفقهاء يشترطون في القاضي أن يكون فطنا، فطنة هذا شرط ضروري في القاضي. نعم. إذن نرجع فنقول إن الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ يجتهدون، والمجتهد يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم واجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لقد لما تولى إياس ابن معاوية القضاء، وإياس بن معاوية هذا من أذكياء ومن فطناء القضاة المسلمين، كان يعني باهرا في الذكاء والفطنة، إياس بن معاوية لما تولى القضاء دخل عليه الحسن البصري فبكى القاضي إياس، فقال له الحسن لما تبكي؟ قال إني توليت هذا الأمر، يعني توليت القضاء، مسؤولية كبيرة، يعني توليت القضاء، وإنه بلغني أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ فهو في النار، وإذا اتبع الهوى فهو في النار، وإذا اجتهد وأصاب فهو في الجنة. إذن معنى هذا أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ فهو في النار، وإذا اتبع الهوى فهو في النار، والقاضي الوحيد الذي ينجو الذي يجتهد ويصيب الصواب. فقال له الحسن رحمه الله ورضي عنه إن مما قصه الله عز وجل علينا من نبأ داود وسليمان خلاف ما يقول هؤلاء الناس، خلاف ما بلغك، يعني ما قصه الله عز وجل علينا من خبر داود وسليمان في حكمهما واجتهادهما يخالف هذا التوجه بأن المجتهد اجتهد وأخطأ فهو في النار، هذا غير صحيح. لأنه ثم قرأ الآية، قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن نفشت فيها غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فقال لو أثنى الله على سليمان ولم يعتب على داود، يعني الله تعالى أثنى على سليمان لأنه أصاب ولكنه لم يعتب على داود عليه السلام، ما يدل على أنه أيضا مأجور. وإذن قال وكلا آتينا حكما وعلما، أي كلا من داود وسليمان، التنوين عوض، وكل واحد منهما آتيناه حكما وعلما. ثم قال الحسن رحمه الله إن الله اتخذ على الحكام، إن الله أخذ عليهم أو اتخذ عليهم أن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا، وأن لا يتبعوا الهوى، وأن لا يخشوا أحدا. وضع المقياس، المقياس الذي يكون إذا اجتهد المجتهد فحينئذ وأخطأ فيكون مأجور، بهذا الشرط أن يكون أهل للاجتهاد بطبيعة الحال، هذا ضروري يكون أهل، مش معنى أي واحد يجتهد، لأنه جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، قضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، عرف الحق وحكم به، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، هذا مش معنوش الأهلية للحكم، هو جاهل ثم يحكم بين الناس، هذه مصيبة. صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يموت العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، وفي رواية رؤوسا جمع رأس جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الذي يحكم بين الناس بجهل أصاب أو أخطأ فهذا ليس من أهل الاجتهاد فهو في النار، وكذلك الذي يتبع الهوى، الذي يعرف الحق ويعدل عنه، إذن اثنان في النار رجل عرف حكم بين الناس بجهله أو عرف الحق وعدل عنه لم يحكم به، هذان في النار. والثالث الذي في الجنة هو عرف الحق وعدل به وحكم به. وهنا كما تلاحظون هذا لا يتعارض مع قول صلى الله عليه وسلم المجتهد اجتهد وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، لا يتعارض معه. والمقياس هو الذي ذكره الحسن رحمه الله، وهو أنه لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ثم قرأ الآيات: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن أن لا يتبع الهوى هذه واحدة. ثانيا أن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، مش برش الرشوة، ما يتبعش الهوى. وثالثا أن لا يخشى فيه أحدا، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا يخاف إلا الله. إذن هذه الشروط ثلاثة ديال الصفات يجب أن تتوفر في القاضي. إذا توفرت هذه الشروط الثلاث فحينئذ إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، هذا يرد ما ذكره إياس المعاوية حينما ظن أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فهو في النار، فيرد هذا الحديث ويرد أيضا صريح الآية، وهذا ما فهمه الحسن، لأن قال ما قص الله علينا في هذه الصورة خلاف ما ذكر هؤلاء، لأن الله عز وجل ذكر عن داود كل منهما حكم، وأن الله تعالى أخبر أنه فهم سليمان إذن هو المصيب، ومع ذلك لم يعتب على داود عليه السلام. إياس بن معاوية هذا كان ذكي جدا. مرة جاءه واحد يعني يدعى على إنسان آخر أنه أودعه وديعة فأنكره، قال له ما أعطني شيء. فقال للمدعى عليه: اجلس معي. وقال للمدعي: اذهب إلى المكان الذي أقرضت أودعته فيه، سير المكان اللي ودعته هذه الوديعة. فانطلق الرجل وهو في مجلس القضاء والمدعى عليه بجانبه، فغفله ثم سأله: هل وصل إلى المكان أو لم يصل؟ قال له: ما زال. صافي خلاص. فخلاص إنك يعرف المكان، إذن وضح بأنه أنكر، يعني لو كان ما عرفش علاقة الموضوع يقول له: لا أدري، أنا ما عرفش المكان، لكن هكذا تلقائيا يعني غفله. فقال له إنه لم يصل بعد. فلما رجع قال له: ادفع إليه، رد إليه وديعته. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. في الآية هذه تدل على، لأن قال نفشت فيه غنم القوم، والنفش يكون في النهار ولا في الليل؟ يكون في الليل. ولذلك أنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه على أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فجاء صاحب الحائط يشكو البراء، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الحيطان أن يحفظوا حيطان الحائط، يعني البستان والمزرعة أو العرصة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان أن يحفظوا حوائطهم بالنهار، حيطانهم بالنهار، وما أفسدت المواشي والدواب بالليل فهو ضامن على أهلها. فهمنا؟ يعني إذا شلك لت المواشي وفسدات في المراعي ديال الناس، إذا كان بالنهار ما فيش ضمان، لأن أصحاب المزارع هم اللي مطلوبين باش يحميوا ويحفظوا الأعراس ديالهم والمزارع ديالهم، وإذا كان في الليل هذا مطلوب يتحملوا أصحاب المواشي وأصحاب الدواب، يتحملوا المسؤولية ديالهم في دوابهم فيقومون بضمان ما أتلفت المواشي. هكذا هو العرف اللي سير به العمل في البلاد ولا لا؟ كيختلف، لأنه كاين في البلاد، لأن كاين العراسية تقول لك يكون مزربين والباب ديك، نعم، لأن ملاك ما يقدرش يدخل لها، ملاك كيحديها في النهار، فإذا دخل شي حاجة في الليل ممكن، لكن المزارع ديال الزرع والقمح والشعير وكذا اللي كتكون غير محروسة طبعا، فإذا أطلق العلال الناس اللي مواشيهم بالنهار يذكروا فيها خلاص مشى كل شيء. وإذا كاين العرف ديال الناس كيعملوا يسمى بالقرنة، صح؟ كيعمل القرنة، وإذا شي واحد كيحوس ذاك الغنام ديك القرنة كيفاش الطريقة ديالها؟ كيدلوها، كتكون واحد النوع ديال المقامرة، كيقمر باش يرجعها يخلط فيها في واحد ثمن للبلدية أو القروي أو المجلس القروي كيدفع واحد ثمن وكياخذها. فكيستنى إذا كان شي واحد فكيعيش على أخطاء الناس. إذا شي واحد المواشي ديالو رعات في الزرع ديال الناس ولا كذا وشي واحد جاب لك الغنم ولا جاب لك البقار ولا ذاك الدواب جاب عندهم عاد الساعة كيحبسها وملي يطلق لها حتى يخلص ذاك حق القرنة. نعم. إذن في الحقيقة هذا هو ما ذكره القرآن الكريم يتوافق مع معنى الحديث لأن نفشت فيها النقوية يكون ذلك بالليل. ولكن صلى الله عليه وسلم حكم أنه ما أفسدته المواشي بالليل هو يتحمل أهلها الضمان وما أفسدته بالنهار لا شيء عليهم ضمان عليهم لأن أصحاب المزارع هم الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية مزارعهم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إذن قلنا عن قريب أن الأنبياء يجتهدون أم لا يجتهدون لكن إذا أخطأوا فيأتي الوحي ليصحح خطأهم. أما غير الأنبياء فيجتهدون إذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد. وهذا ما جاءت بهذه الشريعة الغراء شريعة الإسلام. فباب الاجتهاد فيها مفتوح والصحابة كانوا يجتهدون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فلم ينكر عليهم لا في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يتعرضوا أيضا لأن ينكر عليهم غيره في بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. وتعددت الوقائع الكثيرة للاجتهاد في هذا المجال. اجتهدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن فجاءه ثلاث الناس يتنازعون في ولد كل واحد يقول ولدي فماذا فعل علي؟ أقرع بينهم عملهم القرعة خرج واحد لأنه يمكن لأن هذه آخر اللي ممكن ينسني لأن الغريب في العصور الماضية في عهد الجاهلية قبل الإسلام كانوا ما يمكن يسمحوا باش يبقى الولد رغم فشو الزنا بينهم ما يسمحوش يبقى الولد بدون نسب حتى إذا تعذر الحق بأبيه تكون تجري القرعة إذا تنزعوا فيه أكثر من أب يعملوا القرعة فأقرعوا فخرج في واحد فسلمه إياه وجعل ثلثي الدية عليه على هذا الذي خرج فيه القرعة يدفع ثلثي الدية للأخ يعني 100 ديال الجمال هذا هو القيمة ديال الدية ديال الولد فهو أخذ الولد لكن يدفع في المقابل يعني 66 ناقة ثلثي كل واحد من الرجلين يأخذ 33 فبلغ هذا هو الشاهد فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم به علي فضحك حتى بدت نواجده ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم وهذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم يعني أقر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وأيضا لما أرسل الصحابة إلى بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني فبني قريظة ذهبوا أدركتهم العصر في الطريق فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي حتى وصل إلى عين المكان في الليل ما مشى خرج وقت العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين لم يعتب لأن كل واحد منهما اجتهد. الذي صلى في الطريق في الوقت قالوا بأن صلى الله عليه وسلم نظروا إلى المعنى قالوا بأن صلى الله عليه وسلم لم يقصد منا ألا نصلي إذا حضر الوقت وإنما مقصد يعني مقصود يلو هو السرعة والنهوض إلى الذهاب إلى عين المكان. أما الذين لم يصلوا إلا في بني قريظة نظروا إلى الظاهر ولذلك الذين لم يصلوا إلا في بني قريظة هم سلفوا الظاهرية لأنهم نظروا إلى ظاهر اللفظ والذين نظروا إلى المعنى هم سلف الذين يقولون بالقياس لأن الظاهر ينكرون القياس. إذن فكل منهما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل رجلان فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصليا ثم وجد الماء في الوقت قبل أن يخرج الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي أعاد لك الأجر مرتان أصبت السنة هذا هو المطلوب صليت في الوقت هذا هو المطلوب وأجزأتك صلاتك وأنت وافقت الصواب. الذي اجتهد وأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين يعني مرة على صلاتك في وقتها ومرة على اجتهادك الذي أخطأت فيه مرة على الاجتهاد الذي فليس معنى هذا أنه أحسن حالا من الأول. الأول أحسن حالا منه لأن هذا أخطأ لكن الأول هو الصواب. ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عرضت عليه مسألة، امرأة توفي زوجها قبل أن يعين لها الصداق وقبل أن يدخل بها، يعني شوف المجلس زوجني كذا، يعني حصل العقد الشرعي لكن لم يحصل، لم يسمى المهر ولم يقع الدخول، فمات الزوج، فمات الزوج، فقال أجتهد فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فقال لها مهر مثيلاتها، يعني تأخذ الصدق ديال النظراء ديالها اللي هو العرف، يعني شحال كياخذوا الصدق النساء، لها مثلها، وعليها العدة ولها الإرث. قال لها الصداق وعليها العدة وتأخذ الإرث. فهذا ما اجتهد فيه ابن مسعود رضي الله عنه. ثم شهد بعض الصحابة بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في مثل هذه الصورة بما اجتهد فيه ابن مسعود. ولذلك اجتهاد الصحابة عليهم، لأنهم أقرب، اجتهاداتهم أقرب لكثرة إيمانهم، لقوة إيمانهم، لأن الله تعالى يوفق ويهدي إلى الصواب من يكون أكثر إيمانا، ولذلك كان اجتهاد الصحابة أكثر قربا إلى الصواب من اجتهادات غيرهم، ومن هنا يقدم ويفضل اجتهاد الصحابة على اجتهادات غيرهم. فحكم لها بذلك، بأن حتى لم يقع دخول شيء من قبل، فهي امرأة تحمل جميع المواصفات ديال الزوجة. وهذه الحالة تختلف عن الحالة الأخرى ديال المرأة المطلقة مثلا. المرأة المطلقة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، عند العدة ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش العدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما عندهاش العدة، خلاص طلقها اليوم غدا تزوج إذا لم يقع الدخل. لكن هذه التي توفي عنها زوجها لها العدة 4 شهور و10 أيام ديال عدة الوفاة، ولها الإرث أن تأخذ من نصيب مما تركها لها، مما تركه زوجها إن ترك شيئا، إذا ترك شيئا، يعني شي واحد مات زوج أخته فسأله قالوا كم أخذت أختك من نصيب في الإرث من زوجها؟ قال 4 شهور و10 أيام. يعني لم يترك لها شيئا، خذت 4 شهور و10 أيام، هذه اللي أخذت من سبيل الله. إذن هذه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون. أبو بكر رضي الله عنه أيضا اجتهد لما سئل على الكلالة، قال أجتهد فإن يكون صوابا، هذا كانوا يقولوا، فإن يكون صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال أقول الكلالة هي ما ليس والد ولا ولد، ليس فيها والد ولا ولد. وهذا في الحقيقة هو صريح القرآن في آخر سورة النساء، يسألونك عن الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وورثها فإن كان الكلالة، يستفتون يقول لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ورثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر. إذن صريح الآية يفيد على أن الكلالة هي ما ليس في، يعني مسألة الإرث اللي تتعلق بالإرث. شنو هو الكلالة؟ يعني الإنسان ما عندوش الأولاد وما عندوش الوالدين، الأصول والفروع انتهت، هذه الكلالة. سألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، قد انقضى الأباء والجدود، هذه الكلالة. والغريب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغم شدة علمه وفقه وفهمه وأن القرآن كان ينزل لموافقة رأي في كثير من الأحيان لم يفهم مسألة الكلالة، وقال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألت عن الكلالة. قال حتى ضرب بأصبع في صدري وقال تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، ومع ذلك لم يفهم رضي الله عنه يعني هذه المسألة ديال الكلالة رغم سهولة، يعني لم تتضح له. يبقى أن الإنسان يعني يبقى أن ماشي نبي، يبقى أن الإنسان ماشي معصوم، ماشي معزز بالوحي، يبقى أنه بشر، فالكمال لله سبحانه وتعالى. لأن الآية اللي قال يستفتونك في الكلالة، قل إن امرؤ هلك ليس له ولد، إذا ما كاينش الأولاد، هذه واحدة. ثم قال فإن كان له أخ أو أخت، إذا أخ أو أخت غادي يورثه. لو كان الأب موجود، هذه بالالتزام، لو كان الأب موجود يورث الأخ الأخت ولا ما يورثش؟ الأخ والأخت لا يرثون مع وجود الأب، فالأب هو اللي كيحجب الأخ وكيحجب الأخت. قال شي واحد جا كيدعي الأب ديالو يقول بأنه خوه مات ومبغاش الأب يشرك معاه، مبغاش يشرك معاه سميتو الإرث. والقاضي كان معروف أنه كيعطي الصبع للناس في المحكمة، وشي واحد انكر عليه قال له عيب يعني انت في المقام ديال القاضي وكذا وهذه الحالة لا تلائمك. قال له اجي معايا تجلس وتشوف. جاء مع مجلس القضاء وشي واحد جاي يقيد دعوة بأبيه. وشنو الدعوة؟ أن الأخ ديال لولو توفى والأب بغى يستأل بغى ياخذ كلش الميراث وما بغاش يعطي للأخ ديالو. وجا هو ذاك القاضي قال صاحبه قال له فحال هذو اللي قاعد يعطيهم الصبع دابا، واش تعطيه أنت ولا يعطيه له؟ أولا أنه يشكي بأبيه وهذا عقوق، ثانيا أنه في 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 مسألة خاسرة لأنه ليس له فيها لا ناقة ولا جمل، لأن الأب كيحجب الخوت من الـ من من الـ إذا بات الإنسان وخلى الأب ديالو وخلى خوته الخوت ما ياخذ والو لا ذكر ولا إناث، لأن الأب هو اللي كيطلب غير له النكر. سواء الأب كيستعملهم شي غريب في مسائل الإرث، الأب كيستعمل إذا كان الأولاد كثار كيستعملهم في 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 الضغط على الأم بحيث التنقيص من من، لأن إذا كان واحد الأخ مات الإنسان وخلى الأب ديالو والأم ديالو وغير واحد الأخ ديالو الأم كتاخذ الثلث، فإن كان له إخوتون فلأمه السدس. إذن الأم ديالها إذا كان وجود الخوت ثلاثة أكثر كين كتنتقل من الثلث إلى السدس، والباقي شكون اللي كيجمعوا؟ كيجمعوا الأب. فهم كيقوموا واحد الدور ديال الحجب كيحجبوا الأم وينقلوها من السدس من الثلث إلى السدس دون أن يستفيدوا شيئا. هذه مسائل تتعلق بالإرث. إذن في عن الشهيد هو أن باب الاجتهاد، باب الاجتهاد هو اجتهاد مفتوح ولكن لأهله ليس لكل الناس. ولذلك العلماء الأمة الإسلامية في العصور المتخلفة سبب تخلفها الكبير يرجع إلى سد باب الاجتهاد، بقوش كي يجتهدوا العلماء بقوش كي يجتهدوا، إنما لجأوا إلى الأخذ الماضي واختصاره ونظمه وما إلى ذلك ولم يعودوا يجتهدون، فماذا أدى إلى يعني تقلص دور الأمة في العالم. وهذا حقيقة دور نحض لأن الاجتهاد اللي يفتح المجال للنضج وللباحث والاختراع وكذا في إطار، لأن شنو الاجتهاد كيكون؟ الاجتهاد كيكون في إطار نصوص الشريعة، نصوص الشرعية. الإنسان يكون عالم بالكتاب وبالسنة وبالقيام وبالناسخ والمنسوخ والعام، يعني عنده قواعد ومجموعة من الأدوات لتؤهله أن يجتهد حينما تنزل به نازلة ينظر هل ما يشبهها لها. هذا ما يسبب القياس في الحقيقة. القياس هو الاجتهاد نفسه، لأن القياس بأنواعه المختلفة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه هو هذا هو المجال ديال الاجتهاد، قيس على الأشباه والنظائر كما قال عمر لأبي موسى الأشعري. إذن هذا هو الاجتهاد. فباب الاجتهاد هو مفتوح كما قلنا لأهله، وقلة في المسلمين في الحقيقة المجتهدون الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد هم قلة ليسوا بكثر، لكن على العموم أن الاجتهاد يبقى مفتوحا دائما، وأن الإسلام أقر هذا الاجتهاد وفتح المجال له، لأن لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني أجتهد رأيي ولا أقصر. قال الحمد لله الذي يعني وفق رسوله لما يحبه الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله عز وجل مطلع على ما يجري لأنه لا يغيب عليه شيء. فقال ففهمناها سليمان حتى لا يبقى هذا الأمر. هذا هو اللي قلنا بأنه الله تعالى يصحح الخطأ إذا حصل. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أعطى الله حكم وقيل النبوة الحكم والعلم يعني الفهم، أعطى الله لداود عليه السلام وأعطاه النبوة وأعطاه العلم وأعطاه الحكمة وأعطاه معجزات، ولذلك ذكر حتى لا يتوهم متوهم أن داود عليه السلام حينما أخطأ في هذه المسألة هذا لا ينقص من قدره عليه السلام بل يرفع من قدره، لأن الله تعالى أثنى عليه. ثم قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، يعني ذكر خصوصيات ومناقب ومزايا لداود عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.